زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن شرح حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وعرفنا أن التأني يعني التمهل والترفق في تدبير الأمور وعدم التعجل ليأخذ الأمر من قرب، وأن التأني من إلهام الله تعالى وتوفيقه، وأن العجلة هي السرعة وفعل الشيء وتحريه قبيل وقته الأليق به والأنسب له، والشيطان هو الحامل عليها بوسوسته وكيده. هذا معنى العجلة من الشيطان، وأن العجلة هي من طبع الإنسان ومن تكوينه ومن خلقته، وقد قال الله تعالى: وخلق الإنسان عجولا، والناس بين مستقل ومستكثر من هذا الأمر. وهذا النهي عن العجلة ليس مخالفا لما يطيقه الإنسان، لأنه قد يقول قائل: إذا كان الإنسان مخلوق من عجل، طيب إذا خلق الإنسان عجولا أفلا يكون نهيه عن التعجل تكليفا له ما لا يطاق؟ الجواب: كلا، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على مجاهدة نفسه للتمهل والتأني، وأن النفس قابلة للتطويع والتهذيب والتربية والتقليل والتكثير. ومن صور العجلة المذمومة استعجال الكفار العذاب، طاعة من استخف قومه فبادروا بمسير وراءك فرعون، الاستعجال بالدعاء على الأهل والمال كما ورد النهي عن ذلك في الحديث الصحيح بالذات عند الغضب، والاستعجال بالدعاء على النفس بأن يعذب بالدنيا، والاستعجال بالدعاء على الأهل والولد عند الغضب، والاستعجال بالدعاء على النفس بأن يعذب في الدنيا، واستعجال النصر، واستعجال بعض المصلين في صلاتهم فلا يتمون ركوعها ولا سجودها ولا يطمئنون فيها، وكذلك استعجال المرء الإجابة فإذا ما أجيب يترك الدعاء ويستحسر، الاستعجال في جمع المال فيكتسبه من طرق محرمة، الاستعجال في طلاق الزوجة، الاستعجال في العقوبات فيندم على ذلك وقد تكون العقوبة مهلكة أو متلفة لحاسة أو عضو، الاستعجال حتى في قيادة المركبات والسيارات، الاستعجال طبعا في الأمور الدينية كالاستعجال في الفتوى أخطر من الاستعجال في قيادة المركبات، وإن كان الكل مهلكا لكن هذا فيه هلاك الدين وهذا فيه هلاك الدنيا. سبق أن من أسباب العجلة المذمومة عدم النظر في عواقب الأمور، وسوسة الشيطان، دفع الإنسان يتعجل، أحيانا تقليد ومحاكاة الآخرين، الطيش، حب الظهور، حداثة السن، قلة التجربة من أسباب العجلة. سبق أن العجلة في المسارعة إلى فعل الخيرات والمبادرة إليها بمعنى انتهاز الفرصة إذا حانت ليس أمرا مذموما، وأنه محمود شرعا، وأن التؤذى والتأني والرزانة هي في أمور الدنيا وليس موضعها في اقتناص الفرص الأخروية، بل حتى الفرص الدنيوية إذا لاحت وإذا هبت رياحك فاغتنمها. فإذا يعني قضية التواني في اقتناص الفرصة ليس من الأمور المحمودة، لكن الاستعجال في التصرف وقضية عدم التأني في فعل الشيء وإنجازه هذا مذموم. سبق أن من صور العجلة الممدوحة الإتيان بطعام الضيف إذا جاء، فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، تجهيز الميت إذا مات، تزويج البكر إذا بلغت، قضاء الدين إذا وجب، التوبة إذا أذنب، الرجوع إلى الأهل بعد قضاء الحاجة في السفر. المواضع التي استعجل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مرضات الله تعالى، كما في تلقي القرآن من جبريل، كما في الخروج صلاة الكسوف، كما في الرجوع إلى إتمام صلاته لما سهى فيها، كما في الإسراع في قضاء حوائج الناس، كما في حجة الوداع، وكلما وجد فجوة نصة يعني أسرع إذا وجد مجالا، لكن إذا كان الزحام السكينة السكينة. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أسرع لإنفاق شيء من ذهب كان عنده من أموال الصدقة نسيه، فهذه الإسراعات محمودة. وسبق أن التأني والتمهل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان في موضعه، والاستعجال كان في موضعه. وأحيانا فإنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يمكث مدة حتى يستشير ويأخذ آراء، كما هو واضح في قصة الإفك مثلا. وسبق أن من الفروق بين المبادرة والعجلة المذمومة أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا يتركها حتى تفوت، وأما العجلة فهي طلب أخذ الشيء قبل وقته، قبل أوانه، قبل نضجه. وقد سبق أن من مضار العجلة أنها تحرم الإنسان من السيادة والقيادة والريادة، لأن القائد والسيد لا يكون عجولا طائشا. وكثيرا ما يفقد بعض الناس مناصبهم وأماكنهم بسبب هذه العجلة، لأنها دليل على السفه والطيش وخفة الحلم وضعف العقل، وهذا ليس من صفات القائد والسيد. كما أنها توقع الإنسان في الزلل والخطأ والندم، تسلبه الوقار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتثبت في الأمور، والتأني من لوازم التثبت، ما كنت تثبت أنت مستعجل. وكذلك النظر في عواقب الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومن أقوال السلف التي مرت معنا: إياك والعجلة فإنها خرق، والخرق شؤم، والعجول مخطئ وإن أصاب فكيف إذا أخفق. وأن الأناة حصن السلامة، والعجلة مفتاح الندامة، والتأني مع الخيبة خير من التهور مع النجاح. والتأني في الأمور أول الحزم، والتسرع إلى الخطأ عين الجهل، هذه من حكم الأولين. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث التالي الذي أورده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. الحديث أخرجه أحمد، وفي إسناده ضعف لأن فيه انقطاعا أيضا مع الضعف، ولكن معناه صحيح: كل ما يلحق من الشرور فسببه سوء الخلق، الشؤم. هذا ما ذكره الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال الشيخ بن عثيمين في شرحه: سوء الخلق من الشؤم، وكم من إنسان حصل له من النكبات والبلاء بسبب اقترانه بسوء الخلق، وكم من إنسان حصل له من البلاء والشر والفتنة بسبب سوء الخلق، وكم من إنسان حسن الخلق واسع الصدر يحصل له خير كثير في معاملة الناس ومعاملة الله عز وجل. إن أصابه بلاء صبر، إن عاشر الناس أحسن المعاملة، إن أصابه أذى من الناس فهو يصبر عليهم. فلذلك صار حسن خلقه مجلبة للخير، وذاك سوء خلقه مجلبة للشر. فصاحب الخلق الحسن سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان: حسن الخلق والشيم، حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا، حلو الشمائل تحلو عنده نعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه، كانت لاؤه نعم. طيب، هذا ما قيل في مدح زين العابدين رحمه الله تعالى. ويؤيد هذا المعنى، يعني أن حسن الخلق مجلبة للخير، قول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، وهذا حديث رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا، إذا فقهوا، يعني تفقهوا في الدين، حديث صحيح. وكذلك جواب النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وحسن الخلق يؤدي إلى الإحسان إلى الخلق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحى، وخالق الناس بخلق حسن. وقال: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، صححه الألباني. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وقد روى أسامة بن شريك قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن ما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وهؤلاء أقرب الناس مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والله مدح نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا كان هذا مقام حسن الخلق عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة صاحبه في الدنيا والآخرة، فحري بسيء الخلق أن يكون سوء خلقه مجلبة للشؤم عليه ومن أسباب الشر والبلاء والمحنة. والشؤم ضد اليمن وضد الخير والبركة، والمشأمة من الشؤم خلاف الميمنة من اليمن. والشؤم هو الشر، مشؤوم ما في بركة. ومعنى شأم فلان صاحبه إذا أصابه شؤوم من قبله، وتشاءم القوم تطيروا، ويقال طائر أشأم والجمع أشائم، والعرب تقول: جرت لهم طير الأشائم، يعني جرت عليهم الشؤوم. طبعا قضية الشؤم والتشاؤم هذه منها ما يكون باطلا ومن أمور الجاهلية، ومنها التشاؤم مثلا بصوت البوم والغراب ونحو ذلك من أشياء الجاهلية، تشاؤم بالطير إذا طارت شمالا، التشاؤم برؤية الأعور، التشاؤم بأرقام معينة كالرقم 13، التشاؤم بألوان معينة، هذه من الجاهلية. ما في علاقة، الله ما جعل علاقة بين الشر ورقم معين، الشر ويوم معين، الشر وشهر صفر، ما في علاقة. لكن كون يعني أنه يوجد شؤم في الدنيا يوجد، والشؤم هو إيش؟ الشر، عكس الخير وعكس البركة. وأن هنالك أشياء مشؤومة في الشرع فيها شؤم كسوء الخلق، نعم. طيب لو قال قائل: ما معنى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، وقوله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات؟ يعني هذه ليالي الحسوم تحسم الخير عن أهلها، كما حسم عن قوم عاد الخير، وأصابهم الشؤم في هذه الأيام. فهي ليست يعني أي مثلا نقول يوم السبت ولا الاثنين ولا الأربعاء ولا أيام شؤم، لا، لكن هذه الأيام الثمانية التي أرسل الله فيها الريح على قوم عاد ما جاءتهم بخير، بل جاءتهم بشر عظيم وشؤم كبير، فأجر الله عليهم شؤما وشرا في 8 أيام. لا أن هناك أيام معينة في الدنيا دائما شؤم، أو أن يوم الأربعاء هذا دائما شؤم، لا. والنحس خلاف السعد، وجمعه نحوس، وأيام النحسات هذه التي أرسل عليهم فيها العذاب. وكانت العرب تتشاءم وتضرب المثل بالتشاؤم أحيانا بأسماء نتيجة حوادث معينة. فلما قالوا حرب البسوس، والبسوس امرأة من العرب هاجت بسببها حرب استمرت 40 سنة، فضرب بها المثل في الشؤم: أشأم من البسوس. على أي حال، نعود إلى نص الحديث أن الشؤم سوء الخلق. الخلق هي أوصاف الإنسان الطبيعية المعنوية الباطنة التي يعامل بها غيره. الخلق قالوا هيئات راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال، بلا تفكير وروية، يعني هذا طبع الإنسان. سوء الخلق أوصاف مذمومة كالبخل والكبر والحسد والحقد، وكل إنسان عنده في نفسه هيئات راسخة، في واحد حسود، في واحد كريم، في واحد حقود، في واحد سليم الصدر، في واحد خبيث النية سيء الطوية، في واحد سليم الصدر حسن النية. ولذلك الذي عنده طبع أو طباع سيئة يقال عنه سيء الخلق، والشؤم سوء الخلق، يعني أن سوء الخلق من الشؤم ومجلبة للشر. طيب، الحديث فيه إثبات الشؤم، وجاء في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. حديث متفق عليه. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. صححه الألباني. الشؤم في ثلاثة، قال ابن العربي في معناه: إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما يخلق في هذه الأشياء. وقال المازري كما فتح الباري: إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به. بمعنى أن النفوس تتشاءم بهذه الأشياء أكثر من غيرها، ويقع فيها تشاؤم بهذه الأشياء أكثر مما يقع بغيرها. وجاء في مصنف عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله، وشؤم الدار جار السوء. جار السوء، هكذا جاء عن معمر في سماعه تفسير هذا الحديث ممن سمعه منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. رواه النسائي، حديث صحيح. يعني لو نزلت في بادية أو في بر، خيمة تضعها تنصبها، لو جاء واحد جنبك من جيران السوء، إما أنك تسير عنه أو هو يسير عنك، يتحول. لكن دار المقام، اشتريت بيتا، بنيت بيتا، وجاء واحد بنى بجانبك، ما الذي يخرجه؟ ولذلك قال: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام. وجاء تفسير شؤم الدار بضيقها أيضا، كما في حديث: أربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، قال: والمسكن الضيق. ماذا أيضا؟ دابة السوء، المركب، يعني إذا كانت جموحا، إذا كانت متمردة شرسة تتأبى على صاحبها. ومن شؤم السيارات إذا صحت، يعني أيضا كثرة الخراب، كل شيء خربان. وأيضا جاء تفسير المرأة السوء بأنها البذيئة سليطة اللسان. ولما قال: إن أعوج شيء في الضلع أعلاه، قال ابن حجر: أعوج ما يكون في المرأة لسانها. طيب، نفى الله تعالى الشؤم عن أنبيائه، أين؟ قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، ما رأينا منك خيرا ولا في من اتبعك. هذا لشقائهم، لا لأنه فيه شر، معاذ الله. قال مجاهد في معنى الآية: تشاءموا به. فرد الله عليهم قال: طائركم عند الله، يعني هذا الذي أصابكم ليس بسببي، يعني إذا أصابكم قحط ليس من شؤم في وفي أتباعي، وإنما ما أصابكم بسبب ذنوبكم أنتم، هذا معنى الرد. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، ما جبتولنا إلا البلاوي، من يوم ما بعثت جئت إلينا والشرور تتوالى علينا. فقال لهم ليست الشرور التي أصابتكم والمصائب هذه السنين، القحط، الجراد، القمل، الضفادع، المصائب، ليست بسببي، لكن بسبب تكذيبكم أنتم. فإذا طائركم عند الله يعني هذه المصائب التي أصابتكم بسبب ذنوبكم، بل أنتم قوم تفتنون يعني تستدرجون. وقوله عليه السلام لقومه بل أنتم قوم تفتنون أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. وأخبر الله عن قوم فرعون فقال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب، وفي سورة ياسين قالوا للثلاثة الرسل الذين أرسلوا إليهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأعمالهم، طبيعي يعني، مع أن هذول قوم موسى قوم فرعون وقوم أولئك قوم آخرون، لكن تشابهت قلوبهم لكفرهم. الشؤم يورث الخذلان، وهو شر وبال على صاحبه، ويجلب له العار في الدنيا والنار في الآخرة. وسوء الخلق يوجد فيه ما يشاكل الشؤم ويناسبه ويتولد منه ويؤدي إليه. ألقى به الشؤم في هوجاء ليس بها إلا اللجاج وإلا القيل والقال. فالخلق السيء فاسد، لا يتفق مع الدين والفطرة السوية، وهو منكر. الخلق له أركان، قال ابن القيم رحمه الله ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. أسباب ومباني وأسس الأخلاق السيئة هذه الأربعة. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، يريه الكمال نقصا والنقص كمالا. الظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع، وهكذا. فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم لو كنت تفهم. أما الشهوة فإنها تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة، وأن يكون نهما جشعا ذليلا دنيئا. وأما الغضب فإنه يحمل على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. يعني شوف، ركب مثلا من البخل والحسد، من الغضب والشهوة، من تتركب أخلاق أيضا. فملاك هذه الأربعة أصلا إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة، البخل، الخسة، اللؤم، الذل، الحرص، الشح، وهكذا، إفراط في الضعف اللي يجمعها كلها. طيب، ماذا يتولد من الإفراط في القوة؟ الكبر، الظلم، الغضب، الاعتداء، الحدة، الفحش، الطيش، ويتولد من تزويج أحدهما بالآخر أولاد غية، والغي الضلال كثيرون، فإن النفس تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر، إذا قدر جبار، وأذلهم إذا قهر، فيكون إذا تولى جبارا طاغيا ظالما عنيفا، وإذا قهر صار أذل من امرأة. جبان عند القوي، جبار على الضعيف. والأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا. وسع الناس بخلق حسن لم يضق شيء على حسن الخلق، كل من لم تتسع أخلاقه بعد الإحسان. وسع الناس، الواو وعطف، وسع فعل أمر من السعة، وسع سع من وسع، كانوا يقول كن متسع الصدر للناس، يعني يسعهم خلقك. وسع الناس بخلق حسن لم يضق شيء على حسن الخلق، كل من لم تتسع أخلاقه بعد الإحسان منه وسحق. ثالثا، هل الأخلاق جبلية أم مكتسبة؟ وهل يمكن تغيير الأخلاق السيئة إلى أخلاق حسنة؟ قال بعض العلماء الخلق من جنس الخلقة ولا يستطيع أحد تغييره. قال آخرون بل يمكن تغيير الأخلاق، واستدلوا بقول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولو لم يكن تغيير الأخلاق ممكنا ما كان المواعظ فائدة، ولا كان هناك من الوعد والوعيد، لم يكن يعني منهما ولم يكن لهما أثر. وكذلك ما فائدة الأمر والنهي إذا كان لا يمكن التغيير؟ فما دام أن هناك وعد وعيد، وما دام فيه مواعظ، ما دام فيه أمر ونهي، معناه التغيير ممكن. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في شرح الحديث، وفي الحديث إشعار بأن سوء الخلق وحسنه اختيار مكتسب للعبد، فمن رزق حسن الخلق كما قال صاحب فتح الرباني فهنيئا له، وإلا فعليه بمعالجة حتى يزول، فإنه وإن كان أصله جبليا لكن للاكتساب فيه أثر بين. تستطيع أن تكتسب خلقا حسنا، تستطيع أن تدفع أو ترفع خلقا سيئا. فجعل الله لأهل التزكية أجرا، قد أفلح من تزكى. قد أفلح من زكاها يعني طهر نفسه من مساوئ وخبائث الأخلاق، وتخلق بالحسن منها. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما جاء في الحديث الصحيح. وقال الشاعر إن حسن الخلق أبهى للفتى من حسن خلقه. وهذه الأسباب أو القدرات الموجودة عند الإنسان في تغيير هذه الأشياء فيها استفراغ جهد، وفيها اجتهاد، وفيها تحري، وفيها توقي. قالوا تزوج رجل سيء الخلق امرأة فقال أما إني سيء الخلق، فإن كان عندك شيء من الصبر على المكروه، وإلا فلست أغرك من نفسي. ترى شوفي أنا سيء الخلق، إذا عندك صبر كملنا، ما عندك صبر ترى هذه الصراحة لا أغرك. فقالت أسوأ خلقا منك من يحوجك إلى سوء الخلق. ما معناها؟ إذا أنا أحوجتك إلى النرفزة والغضب مثلا، معناها أنا أسوأ منك، فلن تجدني إلا صابرة. قالوا: فتزوجها فما جرت بينهما وحشة حتى الموت. كان الأولون عندهم كلمات قليلة ونتائج باهرة، ونحن عندنا كلام كثير ودورات والنتائج محدودة. سبحان الله، خلاص يدخل معها هي على كلمتين، كلمة منه كلمة منها، على قاعدة 50-60 سنة. إذن من يقول إن الأخلاق لا يمكن تغييرها فهو مخطئ. والكافر يسلم والمسلم يكفر، وإذا كانت الأديان تتغير الأخلاق ألا تتغير؟ وبعض الفلاسفة المتفلسفين ترى عندهم تأصيلات باطلة في الباب هذا، فيقولون: ترى الناس طباع لا تتغير، مثل الحمل الهادئ والسبع المفترس. يعني أنت تخيل سبع مفترس يصير حمل وديع، هذا طبع ما يتغير. وانت تبغى تخلي الحمل الوديع كالسبع المفترس؟ فلاسفة. ارجعوا للشرع: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. معناها الحلم يؤخذ بالتكلف والمجاهدة والمراغمة ومعالجة النفس، والصبر إذا تصبر الإنسان صار صبورا يمكن تحصيله، حسن الخلق يمكن تحصيله ويمكن زيادة منه، ممكن يكون عنده مبادئ فيزيد حسن الخلق، هذا سوء الخلق يمكن مراغمته ومجاهدته، يمكن معالجته، يمكن السيطرة عليه وإخراجه من النفس في النهاية ممكن. الأخلاق المذمومة موجودة في كثير من الناس، نعم هي غالبة عليهم ومالكة لهم، ولكن يختلفون في من يسترسل مع طبعه ومن يجاهد نفسه ليغلب طبعه السيء. طيب، ها هنا ارتباط للأخلاق بالإيمان، ارتباط للأخلاق بالإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الترمذي وحديث صحيح. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى بأن ارتباط الأخلاق بالإيمان يقوم على عدة أشياء ومن عدة قواعد عقدية إيمانية، فمنها الإيمان بالله وحده خالقا رازقا بيده الملك، ثانيا معرفة أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه، ثالثا حب الله حبا يستولي على الإنسان بحيث لا يكون هناك مراد عنده إلا الله، رابعا السمو في الأخلاق والترفع عن الأهواء، كما قيل للحسن: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وقال عبد الله المبارك عن حسن الخلق: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، رواه الترمذي. وجاء في الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، تعطي فلان وتعطي فلان خلص الفلوس أعطي إلى متى، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: إن حسن الخلق قسمان، أحدهما مع الله عز وجل، وهو أن يعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا وكل ما يأتي من الله يوجب شكرا. إيش يعني يوجب عذرا؟ يعني أنك تعتذر لرب العالمين عن تقصيرك فيه، كل ما يأتي منك يوجب عذرا. ممكن يكون مدخول في رياء، في عجب، في جهل معمول على غير السنة، خالفت فيه، ما أتيت بالقدر اللازم منه، مدخول، فيوجب دائما أنك تعتذر إذا عملت. فإذا أنت أيقنت أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، كل ما يأتي من الله يوجب شكرا، فلا تزال شاكرا له معتذرا إليه، وأنت تطالع عيب نفسك وكماله، وتقصيرك وكرمه حتى تموت على هذا، فأنت من أهل الجنة. الذي يفي به ويستمر عليه خلاص هذا من أهل الجنة. وأما حسن الخلق مع الناس فإن جماعه أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. شوف يا أخوان، لو ما طلعنا من الدرس إلا بهاتين الكلمتين تك خلاص. يعني حين واحد يقول ليش الكلام الكثير، خذوا بس هاتين الكلمتين: أنك مع الله كل ما تفعله تشهد فيه التقصير، وكل ما يأتيك منه تقوم فيه بالشكر، ومع الناس تبذل المعروف قولا وفعلا وتترك الأذى قولا وفعلا، خلاص انتهينا. مع الله كل ما يكون منك يوجب عذرا، وكل ما يكون منه يوجب شكرا. مع الله كيف أنت مع الله؟ العلاقة: كل ما يكون منك يوجب عذرا، تقصير تعتذر، تستغفر تتوب. حتى بعد الصلاة تقول استغفر الله، وإذا فطن من عرفة وبعد الحج استغفر الله، في انتهاء العبادات استغفار، لأنك تشهد تقصيرك، وكل ما يأتي منه يوجب شكرا إذا جاتك نعمة منه، وكل يوم في نعم. يعني من نعمة الله عليك اليوم الصباح أنك حي، غيرك نام ما قام، نحن الآن أحياء، هذه نعمة، غيرنا ماتوا أمس ليسوا أحياء. فاليوم أنعم علينا بنعمة الحياة فأبقانا هذا اليوم، أبقانا. طيب، ومن جهة الناس: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. خامسا، من مضار سوء الخلق أنه يبعد العبد عن ربه، فلا ينال من إلا السخط والغضب، وأنه يكرهه الناس فلا يجد عزيزا يقدره ولا قريبا يحترمه، حتى الزوجة والأولاد لا يريدون مجالسته من سوء خلقه، وأنه ينتقم من نفسه فيعيش نكدا مذعورا. وإذا فشى سوء الخلق في مجتمع فإنه يمزقه ويشتته. سوء الخلق يعني يفعل بالإنسان الأفاعيل وشؤم على الآخرين، يعني أحيانا واحد يجني عليه سوء خلق غيره. قال الأصمعي: رأيت رجلا يطوف بالبيت يحمل شيخا كبيرا وهو يقول: أعييتني صغيرا وكبيرا. فقلت له، يعني الأصمعي بتدخل الآن يعظ، قلت له: أحسن إليه فطالما أحسن إليك، يعني تحمل، هو تحملك، هو تحمل. فقال: من تراه لي؟ أنت من تظن هذا اللي أنا أحمله؟ فقلت: يعني هو أبوك أو جدك؟ قال: بل هو ابني. قلت: ما صيره إلى ما أراه؟ يعني هو اللي شكله شايب وأنت اللي شكله. قال: سوء خلق امرأته. ذاب خلاص، أنت يعني فني. قال رجل لأبيه: تزوجت امرأة سيئة الخلق. قال: عجل بطلاقها، فإنها تهرمك قبل الهرم، وتذهب عنك بجماع الكرم. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما زار إسماعيل فلم يجده، سأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. فسألها عن عيشهم وحالهم وهيئتهم: ماذا تقول امرأة لرجل غريب ما تعرفه؟ ما تعرفه، جاء طرق الباب: أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا. كيف حالكم؟ قالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. شكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أحس، قال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني ذكرت صفته، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك، فطلقها. وروي أن حكيما زوج 3 بنين، فلما كان رأس الحول بعد سنة سأل الأول عن امرأته فقال هي امرأة من خير النساء إلا أنها خرقاء لا تعمل شيئا، لا تحسن طبخ ولا تحسن غسل ولا خزق ولا ولا ما تحسن شيء. قال أنزلها في بني فلان فإن نساءهن صناع لتتعلم، يعلمها الطبخ، يعلمها الخبز، يعلمها تدبير المنزل. وسأل الثاني كيف امرأتك؟ قال إنها لا تدفع يد لامس، مشكلة مفتحة على الرجال، تكلم هذا وتذهب مع هذا وتترك هذا، يعني ما في. قال أنزلها في بني فلان فإن نساءهن عفيفات، يعني فلعلها تتعلم العفة منهن. وسأل الثالث فقال كيف امرأته؟ قال سيئة الخلق. قال طلقها يا بني فهذه لا حيلة فيها. وجاء في الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 يدعون فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ما معناه؟ معناه لا يستجاب له إذا دعا عليها، وليس معناه أنه ما يستجاب له أصلا، يعني إذا قال رب اغفر لي لا يستجاب له، لا. طبعا هذا إذا صح الحديث، الحديث صحه الألباني في سلسلة، على أي حال لو صح الحديث هذا معنى. لكن بعض الناس لما يسمع الحديث ربما يذهب إلى زوجته يقول شوفي إيش قال الرسول فيكم، على طول فيكم، يعني أصلا ما في امرأة إلا فيها عوج، فيش أصلا كل النساء فيهن عوج كما جاء في الحديث. ثم يتفاوتنا في قضية الخلق هذه، فما يعني ما تخلو امرأة من عوجاج وخلق في نقص، فأيهن المقصودة بالحديث؟ ولا كل شيء تزوج تطلق وزوج تطلق خلاص، تقول أنت الحديث إنك أطلق؟ لا طبعا، من غلب خيرها شرها خلاص هذه يعني. لذلك المرأة لا تخلو من عوج وعيب، ولذلك قال إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وقال يعني أيضا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، بس هي سلبيات وإيجابيات وشيء عوض شيء، لكن إذا غلب الشر هذا الكلام. وفي المقابل يوجد ناس أخلاقهم من الرجال شرسة جدا وسيئة وغير محتمل، وممكن المرأة أيضا تهرم بسببه، يعني ممكن تزوج عمره 20 سنة يمكن بعد 7 سنوات كأن عمره 50 سنة سبب هذا، يشيبه يعني يشيبها قبل المشيب، هذا معروف. فلذلك يعني أبيح لها الفسخ، يعني إذا ما تحملت خلاص، إذا صار يصدها عن دينها وعن الأخلاق الحسنة الفاضلة، لأن الأخلاق تكتسب وتعدي، تعدي عدوى. فإذا رأت أو رأى يعني إنه خلاص يعني إن العشرة، إذا كل ما زادت العشرة صار القلب أقسى والدين أضعف، انحدار في جميع المستويات، خلاص لا خير في الاستمرار حينئذ. لكن هذا فيه كذا وفي رضي منها كره هذا رضي هذا، وهي أيضا إن كرهت هذا رضيت هذا. قد تكون مثلا سليطة لسان لكن صاحبة عبادة، مثلا كثير الطلبات لكن خدومة، صاحبة أولاد، تحسن تدبير المنزل، تحسن كذا. يعني كذلك هو قد يكون كثير النرفزة لكنه كريم مثلا، وهكذا. على أي حال، لما يغلب على الإنسان سوء الطبع وسوء الخلق، هذا المذموم، سوء الخلق سبب في دخول النار. قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قيل: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يعني قلة الإيش، النوافل، يعني فرائض هذه قائمة بها، لكن النوافل ما في، ما عندها كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير صدقة. وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد بإسناد حسن. الأثوار يعني القطعة. سادسا، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الأخلاق، وهو الذي كان خلقه القرآن، وهو الذي على خلق عظيم. ثم الصلاة تبدأ على النبي أحمد، ثم الصلاة أبدا على النبي أحمد، من حاز حسن الخلق وساد كل الخلق. ومن تمام خلق عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بالله عز وجل من سوء الخلق، فيقول إذا استفتح الصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. رواه النسائي حديث صحيح. صاحب سوء الخلق لا يفر من ذنب إلا وقع في آخر. والاستعاذة من سوء الخلق معناها أن هذا الشيء سيء، ولذلك استعاذ منه، لأن موارده خطيرة، لأنه يورد النار، وأنه يورث غضب الجبار، ولأنه يؤدي في الدنيا والآخرة إلى البوار، ولأنه يبعد الإنسان عن الأخيار. هذا سوء الخلق في الدين وفي الدنيا شر، ولذلك استعاذ منه. سابعا، هل العبوس في وجوه أصحاب البدع، أو مثلا يعني المجاهرين بالمنكر، يكون من سوء الخلق؟ بعض الناس يستدرجهم الشيطان ويدعوهم لطلاقة الوجه والتبسم وحسن الكلام مع الجميع، فإذا لقي عدوا لله تبسم في وجهه، حسن الكلام وانفرجت الأسارير وبشاشة الوجه، فيزداد ذاك سوءا، لأن ما يحس بالخطأ. متى يحس بالخطأ؟ إذا أنت شاف الناس متغيرين عليه، إذا شاف تغير، إذا رأى صاحب المنكر من الناس تغيرا، هنا يبادر إلى، ممكن يبادر إلى التوبة، يحس أنه محاصر. لكن إذا كان يعني يجاهر بالمنكر، يشوف ناس يبتسم يمرون عليه وهو في المنكر، ابتسامة كلام، إيش هذا؟ سلم عليه، لا يمكن. ولذلك أهل البدع والأهواء والمجاهرين بالمنكرات، وليجدوا فيكم غلظة. طبعا هذا بعد استنفاد الإيش، الجهد في دعوتهم. حتى الآن تبدأ بالبداية فقول له قولا لينا، وإذا أصر: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالك. وكذلك فإن مما ينبغي الاحتراز منه في هذا الباب أن يلقى الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية الشابة بمثل هذا، ابتسامة وبشاشة وكلام لين، وأن تلقاه هي كذلك، يعني المرأة الشابة الأجنبية تقبل على الرجل الأجنبي ابتسامات وكانطلاقة الوجه وكلام لين، إيش هذا؟ يقول: هذا حسن الخلق. فيقال: ليس هذا موضعه. نعم، هو الآن لا يقال اعبس في وجهها وكشر عن أنيابك ويعني أرها الرعب، لا، ولكن ليس هنا موضع لين الكلام والابتسامة وطلاقة الوجه والبشاشة، ليس هذا موضعه مع المرأة الأجنبية الشابة. طيب، من مكائد الشيطان أنه يأمرك إذا جاءك المساكين والضعفاء وأصحاب الحاجات، يأمرك بالعبوس في وجوههم وأن لا تبتسم لهم ولا تنطلق أو تنفرج أساريرك معهم. يقول الشيطان لئلا يجترئوا عليك ويطمعوا فيك وتسقط هيبتك عندهم. فالشيطان يقول للإنسان إذا جاءك الضعفاء والمساكين أصحاب الحاجات لا تعطيهم وجه. ليش؟ لئلا يجترئوا عليك وتسقط هيبتك ويطمعوا فيك، وكل شوي جايين كل شوي، لا تعطيهم وجه حتى ينصرفوا تريح نفسك. والله تعالى قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وهكذا يأمره بالانبساط مع المرأة الأجنبية والعبوس في وجه السائل المسكين المحتاج. هذا فعل الشيطان. سابعا، أقوال جاءت عن السلف في ذم سوء الخلق. عن عمر رضي الله عنه قال والله ما أفاد رجل فائدة بعد الإسلام خير من امرأة حسناء حسنة الخلق ودود ولود، والله ما أفاد رجل فائدة بعد الشرك بالله شر من امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان، والله إن منهن لغلا ما يفدى منه وغنما ما يحذى منه. رواه البياضي. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله سوء الخلق سيئة لا تنفع مع كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر مع كثرة السيئات. وصاحب الخلق أصلا غالبا الخلق الحسن يكون بعيدا عن السيئات، وصاحب الخلق السيء يكون بعيدا عن الحسنات. وقال وهب مثل السيء الخلق كمثل الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد طينا، ما في فائدة منه. وقال الفضيل لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. وصحب ابن المبارك رجلا سيء الخلق في سفر فكان يحتمل منه ويداريه، فلما فارقه بكى، فقيل له في ذلك يعني أنت تبكي يا ما يتأسف عليه، الحمد لله أنه فك نوره. فقال بكيته رحمة له، فارقته وخلقه معه لم يفارقه. قال الأحنف أدوأ الداء الخلق الدنيء واللسان البذيء. وقال من هان عليه عرضه فالإعراض عنه لازم وترك التشبث به من المكارم. وقالوا من ساءت أخلاقه لزم فراقه، من ساءت أخلاقه لزم فراقه. وقال بعض من كتب في الأخلاق الأخلاق السيئة من السموم القاتلة والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين الموقعة لصاحبها في سلوك أو في سلك الشيطان اللعين، وهي الأبواب المفتحة من القلب إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فحق أن يستعاذ منها. قال الحسن من ساء خلقه عذب نفسه. وقال بعضهم أصل سوء الخلق ضيق القلب، وضيقه على قسمين، أدناه وأهونه أن لا يتسع لمراد الخلق، وأقصاه وشره أن لا يتسع لمراد الخالق. وأصل سوء الخلق الإعجاب، وهل يسوء خلقه إلا من عجبه وكبره وأنه لا يرى أن أحدا فوقه. قال بعضهم ثلاثة يعذرون على سوء الخلق: المريض والمسافر والصائم. لكن واضح أن المقصود أنك تعذر الناس في بواطن الجوع والضيق والتعب، لأن التعب والجوع يحمل الإنسان على يعني ما نسميه العصبية النرفزة، فيقول يعني تحمل هؤلاء في هذه المواطن، ومع أنهم مأمورون بحسن الخلق حتى لو جاعوا، مأمورون بحسن الخلق حتى لو تعبوا. والمريض قد يصاب بضجر، يعني نتيجة المرض ألم، الألم هو يتألم، واحد يتألم فما يعني تتوقع أن يعاملك مثل ما يعاملك وهو صحيح، وخصوصا إذا كان صغيرا أو هرما. والصيام المفترض أن يؤدي إلى تهذيب النفس والأخلاق، لكن لما جاهل الناس مشروعيته، يعني الحكمة منه، لما جاهل الناس الحكمة منه صاروا يقعون في محرمات. دل الحديث على التحذير من سوء الخلق وأنه شؤم، وأن سوء الخلق مكتسب قابل للتبديل والتغيير والتحويل والمعالجة، وأن سوء الخلق سبب لشرور كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، إنه سميع مجيب. صلى الله على نبينا محمد. هذه مشاركة من أخت في الدرس تقول: الشؤم خلاف اليمن، وكان من مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء، ما هو معلوم هذا إذا راحت يمينا وشمالا؟ وإن كانت لأحدكم حمل بعضهم حديث إن كان الشؤم في ثلاثة، في المرأة والفرس والدار، أنه إذا كانت لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره ارتباطها، فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس. يعني هذا من معاني التي ذكروها في إن يكن الشؤم ففي ثلاثة، المرأة والفرس، المرأة والدار، أو الدار والمرأة والفرس. وكذلك في حديث عدي: فينظر أيمن منه وأشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وفي الحالة هذه تكون الأيمن اليمين والأشأم الشمال. فتقول العرب: تشاءم أخذ ناحية الشام، فيقال عنه شائم، وأيمن أتى ناحية اليمن، فتيامن أخذ اليمن، أو يقال يامن إذا أخذ ناحية اليمن. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثر النقد والجفا حتى من الذين ظاهرهم الاستقامة، بل كم واحد قابلت من العوام يقول: نقابل بعض المطاوع لا يبتسمون ولا يكلمون أحدا، فماذا تقولون؟ نقول: التعميم غلط، لأن ليس كل من يقال عنهم المطاوع ليسوا هكذا، بل إن كثيرا منهم من يبتسم ويهش وبشوش حسن الخلق، ويوجد أيضا في من ظاهره التدين سوء الخلق كما هو معلوم. ولذلك رب حليق يكون أقرب إلى الله بحسن خلقه من واحد ملتحي. هذا إحنا يعني هذا نقر به أنه قد يكون عند الحليق، بعض الحليق، من حسن الخلق ما يجعله أرفع عند الله من ملتحي سيء الخلق، لأن الدين ليس كله اللحية. ولكن هذا ليس معناه أن إحنا عادي أحلق لحيتك، ما في مشكلة، لا، كمل نفسك. فيقال لصاحب الخلق الحليق التحي، ويقال للملتحي حسن خلقك، هكذا تعالج الأمور. إذا استيقظت في آخر الليل فكيف لي أن أجمع بين النظر إلى السماء وقراءة خواتيم آل عمران من النافذة مثلا؟ لأنه يقول يعني في سقف. يعني ما معنى حديث أحل لكم دمان الكبد والطحال؟ لأن غالبها الدم، الكبد والطحال فيها نسبة دم كبيرة. هل هي حلال لو كانت ميتة؟ لا طبعا. يعني هو المقصود أنه رغم ما بها من كثرة الدم إلا أنها حلال، وليس المعنى أن نأخذها من الميتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي أفضل، إدخال السرور أم سقي الماء؟ يمكن بحسب الحال، فإذا كان عطشان يصير سقي الماء أفضل، إذا كان زعلان يصير إدخال السرور أفضل. فالجواب: هل هو عطشان ولا زعلان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مأموم تأخر عن الإمام ركنين، حيث انتقل الإمام من الركوع إلى القيام ثم إلى السجود، ولا زال المأموم راكعا، فما حكم صلاته؟ إذا تعمد أن يتخلف عنه ركنين متواليين بلا عذر بطلت صلاته، كما قال ذلك عدد من الفقهاء. من تعمد أن يتخلف عن الإمام ركنين متواليين بلا عذر بطلت صلاته، يعني الإمام انتقل للثالث وما ما تحرك، سجد الإمام سجد معه، رفع الإمام، هذا أول ركن ما رفع صاحبنا، سجد الإمام ما رفع صاحبنا، قام الإمام صاحبنا لسه ساجد، قال أنا أدعو، خطر لي شوية أدعية. طيب هنا تبطل صلاة المأموم لأنه لم يعد مأموما بالحقيقة، خلاص يعني انفرد. تجينا بالبحث مثل البحث هذا مثلا في كشاف القناع وغيره، كتب الفروع تذكر هذه المسائل، وهذه المسألة كانت مستفدناها من شيخنا عبد الله بن جبرين حفظه الله ورحمه الله. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجلة أمريكية توزع كتاب مجاني يحرض على مهاجمة القرآن الكريم، وطرحت كتابا يسيء للإسلام. خلال 3 أشهر تقوم نفس المجلة بتوزيع الكتاب الذي يتهم القرآن بأنه ليس كتاب سلام. وأعلنت مجلة Human Events الأمريكية الأحد عن توزيع كتاب الحقيقة حول محمد، مؤسس أكبر ديانة غير متسامحة، الكاتب الأمريكي المتطرف روبرت سبنسر صاحب العديد من الكتب المسيئة إلى الإسلام، ومن أبرز الكتاب المعادين للإسلام في الولايات المتحدة. وأكد توماس وينتر رئيس تحرير المجلة إن الكتاب الذي يبلغ سعره حوالي 20 دولارا سيتم توزيعه مع الأعداد القادمة من المجلة ولفترة محدودة. عتشوف من الكنيسة اللي وراء هذا الموضوع ولا المتبرع، فاعل شر وفي فاعل خير، طبع على نفقة فاعل خير، هذا طبع على نفقة فاعل شر. كما زعم وينتر أن كتاب الله الكريم ليس من السهل قراءة، وأنه محير ومتناقض ويسبب التشوش. طبعا على مثله من الكفر الذي ران على قلوبهم، من وين راح يشوف، كيف سيرى نور القرآن؟ وقال إنه ينبغي على الأمريكيين أن يقلقوا حيال كتاب المسلمين المقدس، وبالرغم من إعادة توزيع الكتاب مرتين لأنه لم يحظى بنجاح يذكر عند طرحه في الأسواق، حيث سبق وقامت نفس المجلة بتوزيع كتاب سابق في 2008 بعنوان الحقيقة عن محمد، مؤسس أكثر الأديان تعصبا في العالم لسبنسر نفسه، ولم يحظى بنجاح أيضا في الأسواق. على أي حال، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما في جديد، لا جديد في الموضوع. قد بدت البغضاء من أفواههم ومن أقلامهم وما تخفي صدورهم أكبر. هل يجوز صلاة الكسوف أو الخسوف؟ قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله: تشرع صلاة الكسوف جماعة، ومعنى ذلك أنه هذا هو الأصل، لكن ليس معناه أنه لا تصح إذا صلى منفردا، مش لا تصح، لكن تشرع. قال الشيخ: فإن كان في بادية أو في مكان لوحده منفردا فرآه صلى وحده. واحد كان في بر ولا كان في رحلة ولا كان في مكان منفرد فرأى الخسوف صلى وحده. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من يقول: لو كانت تغطية الوجه حرام لنزل فيها تحريم. طيب هو أصلا يعني لما يقول علماء نزل فيه يدنين عليهن من جلابيبهن، لأن الإدناء إنها ترخي من أعلى شيء إلى أسفل شيء، هذا تعريفه في اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي، فما هو الإدناء عند العلماء وأهل اللغة؟ يدنين عليهن، ترخيه من فوق إلى أسفل شيء، من أعلى شيء إلى أسفل شيء، هذا الإدناء. طيب أيضا قالوا: ولا يبدين زينتهن. قالوا إن الزينة في زينة ظاهرة وزينة باطنة، وزينة أصلية وزينة إضافية، وأن الوجه أعظم ما في المرأة من الزينة. هذه داعية في مجلس نساء تقول لهن: أجمع العلماء على تغطية القدمين، لأنهم طبعا هو الخلاف في الوجه والكفين، ما هو في القدمين، ترى القدمين هذه مجمع عليها منتهى منها، ومع ذلك كثير نساء يطلعوا من غير جوارب ولا عبايات طويلة ولا شيء. المهم أجمع العلماء على تغطية القدمين، فمن من كنا قدمها أجمل من وجهها؟ طبعا، لأن ما التي ستعترف يعني أن قدمها أجمل؟ لأن هذا من باب النقاش باللازم، أنه طيب أنه إذا كانت القدم ما هي أجمل، إذا كان الوجه أجمل، فهل يأمر الشرع بتغطية القدم ويسمح بكشف الوجه؟ طبعا هذا النقاش العقلي، ها؟ هذا النقاش العقلي، يعني النقاش الشرعي، الأدلة يدنين عليهن من جلابهن لا يبدين زينتهن. طبعا الطرف الآخر سيرد يقول يعني لا يبدين زينتهن يعني الخلخال والخلخال. فممكن أن يقال أيضا: هل الافتتان، افتتان الرجل بالسوار، إذا طلع السوار تبعك أشد ولا افتتان بوجهك أشد؟ لأنه في مجمع الجمال، مجمع الجمال يعني حواس العينين والفم والأنف والخدين، مجمع الجمال. ففي نقاشات، يعني في أدلة شرعية وفي أدلة عقلية، فمن الأدلة العقلية أن يقال أجمع العلماء على تغطية القدمين، فمن منكن قدمها أجمل من وجهها؟ طيب يقولون أيضا مسألة الأغاني حرمت وليس الموسيقى، لهذا يمكن سماع الموسيقى الكلاسيكية. يعني إيش يعني؟ يعني هو طب الموسيقى مثلا الموسيقى الهيفي ميتال أو بلاك ميتال، هذه موسيقى الصاخبة، طيب إيش حكمها؟ طبعا هو عند الغربيين أن الهيفي ميتال والبلاك ميتال تسبب ضعف السمع لأنها صاخبة جدا، وفي الدراسات أنه بعض أنواع الموسيقى تؤدي إلى الانتحار. فإيش حكم سماع الموسيقى الصاخبة؟ إذا قالوا حرام قلنا طيب الهادئة، قالوا حلال. طيب بينهما، لأنه في موسيقى راقصة، موسيقى محزنة، موسيقى مضحكة، صح؟ الموسيقى يعني يقولوا في موسيقى ترقص، وموسيقى تحزن، وموسيقى تضحك، وموسيقى كده. طيب إيش حكم هذه؟ وإيش اللي يجوز هذه ويمنع هذه؟ يعني صارت الشغلة على المزاج، يعني الصاخبة تقول لا هذا حرام، طيب الهادئة أي لا حلال، طيب المحزنة إيش هتقول؟ حلال؟ حرام؟ حيّر. ولذلك لما جاءت الأدلة بالتحريم، كما في أدلة تحريم المعازف والكوبة يعني الطبل والمزمار والخلاص، يجب الاستسلام لها، قليله وكثيره، صاخبه وهادئه. يقول طيب إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه، عندي سؤال يكثر في المنتديات، كلمة كتابة كلمة بحق، مثلا بحق إنها كلمة قيمة. طبعا هو إذا يقولها إن هو مقصود القسم، لأنه من أسماء الله تعالى الحق، الحق المبين من أسماء الله، فإذا واحد حلف قال والحق يقصد الله عز وجل، يعني يقصد أن يحلف بالحق، أقسم بالحق عز وجل، فصحيح يعني من جهة القسم بالله، إذا كان يقصد أنه هذا يعني يقسم بالله، فمن أسمائه الحق. لكن لو قال والحق يقال هذا مقال قيم، ما في مانع، ما في مانع. إيش القصد الآخر؟ الله أعلم. هل هناك يعني مثلا السؤال له قصد آخر؟ الله أعلم. أنا صاحبة السؤال عن دية الجنين، وأذكركم بالسؤال: قبل أن يتوب الله علي أسقط جنين من زنا عمره 5 أشهر، وأنا الآن متزوجة ولي ولدان، وأفتيتم بدفع الدية لأولادي. طبعا أنا أذكرها أيضا أنه ما قصرنا الدية على الأولاد، قلنا الدية تعطى لورثة الجنين الميت، فقد يكون أبوها أو أمها مثلا على قيد الحياة يكون لهم نصيب، وقد يكون أولادها الاثنين هذول ما كانا موجودين عند موت الجنين. فمرة أخرى إذن تعطى دية الجنين لورثته، من الذي كان حيا عند موته، مو ناس استجدوا فيما بعد ولنا. إذن المسألة فيها تفصيل. السؤال: لا أملك كل هذا المبلغ، هل يجوز أن أدفعه مقسطا؟ نعم، إذا عرفنا الآن أول شيء حددنا من هم ورثة الجنين عند موته، بعد ذلك نقول إذا لا بس واحد ما عنده الدية كاملة فقسطها على الورثة إذا رضوا، لا مانع، إذا رضوا لا مانع. لو توفيت قبل سداد الدية تكتب في الوصية، تكتب في الوصية، فقد تسدد من حقوق أخرى للميت إذا مات. طيب، ما الفرق بين صحيح مسلم ومختصر صحيح مسلم؟ مختصر صحيح، طبعا صحيح مسلم فيه الأسانيد كاملة والأبواب كاملة والأحاديث، مختصر صحيح مسلم اختصر منه الإسناد، اختصرت منه مثلا أحاديث مكررة، لأن مسلم رحمه الله يسوق أحاديث بأسانيدها وهي تكون متقاربة أو متشابهة أو متماثلة، فالمختصر يحذف السند ويكتفي من الأحاديث بحديث واحد مثلا، هذا من أنواع الاختصار. تقول الأخت: يعني سألت سؤالا وخلاصة الجواب أنه تحاول أن تبحث عن أخت لها تشرح لها، وأنا أرى إن شاء الله أنها ستجد، لأن هذا العلم قد انتشر عند النساء، اللي هو علم القراءات أو علم القراءة والتجويد موجود عند النساء، ما هو يعني الآن هو مقتصر على الرجال. هذا أخونا أردني في أوكرانيا يقول: رزقني الله بقطعة أرض أخذتها الدولة لشق الطرق، وعوضوني مبلغ يدفع لي في تاريخ معين وتأخروا في الدفع، وعوضوني مبلغا عوضا عن التأخير، وهذا المبلغ سألت عنه قالوا لي إنه ربا، فهل يجوز لي أن أدين هذا المبلغ لصديق لي على أن يسدده إلى دار الأيتام؟ هو نعم، إذا قلنا أنه هذا ربا خلاص أنت عليك أن تتخلص منه، فإذا قال ستأخلص منه بإعطائه لفلان الذي سيعطيه لدار الأيتام، لا مانع، خلاص أنت أخرجته من عهدتك. طيب، يقول: هل يجوز قبول هدايا الكفار في أعيادهم، مع أني قرأت أن علي بن أبي طالب أهداه مجوسي هدية في عيد النيروز وقبلها، وما ندري صحة القصة. شوف، ذكر ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم عدم قبول هدايا الكفار من اللحم في أعيادهم، وجواز قبول هدايا الكفار من الفاكهة والحلوى وغيرها، وهذا استدل به بآثار من الصحابة، وأنه لولا الآثار ما جاز حتى قبول الحلوى والهلا، يعني أنه الأصل ما هو عدم القبول الأصل، لكن وردت آثار عن الصحابة بقبول فيستثنى أنه إذا ما كانت لحما تقبل. هل يجوز الزواج من كتابية بدون ولي؟ طبعا لا نكاح إلا بولي، والنصرانية لها ولي. يقول: علما أنه في هذه البلد تستقل البنت عن أهلها بعد 18 وتكون مسؤولة عن نفسها، ما علينا من قوانين وضعية، الآن نبغى نتزوج على الشريعة الإسلامية، يعني الحين لو كان قانونه مخالف الشريعة ما يعتبر به لاغي باطل. تقول: اكتشفت أن أباها وأمها يعملان السحر، وقد عرضت بعض أعمالهم على المختصين فأكدوا أنها سحر ولا يخرج إلا من كافر، وأن لها أخت ماتت من جراء أكل النجاسات، أعوذ بالله، هذا والإخوة الآخرون يعانون، فمعكم الإقامة معهم؟ خلاص هذه تتركهم خلاص، يعني أبوها وأمها يعملان السحر وعرضت أعمالهم على المختصين، فقالوا هذا سحر لا يخرج إلا من كافر، وأن لها أخت ماتت من أكل النجاسات، خلاص هذا ما لا بقاء معه، لا بقاء. طبعا مع دعوتهم ونصيحتهم، لكن لا يا خلاص ما صارت هذه عائلة غير مأمونة ولا مؤمنة، هذا يعمل السحر مع الكفر. فخلص أنجو بنفسك، أخت تخرج بنفسها مع إخوانها، هذه عائلة لا يمكن البقاء معها بهذه الحالة، وأكل النجاسات والعياذ بالله. طيب، وكيف يكون البر؟ طبعا إذا خرجوا من عند الوالدين إلى بيت آخر مثلا، هذا لا يمنع من التفقد ومن الزيارة للموعظة والزيارة للنصيحة والزيارة للإنكار والزيارة، يعني وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن خلص ما دام صار في ضرر، يعني الآن الإقامة مع والدين يعملان السحر، هذا فيه ضرر، ضرر صحي جسدي بدني ديني، خلاص. وهذه الحالة يكون الانتقال خروج من هذا البيت. طيب أخيرا، كيف نربي أولادنا في عصر الفتن، وكيف نرسخ حب الله ورسوله في قلوبهم والوضع كما تعلمون؟ طبعا بالنسبة لقضية ترسيخ حب الله ورسوله، يعني مثلا حب الله يرسخ بماذا؟ بشرح ما يمكن استيعابه للطفل من أسماء الله تعالى، لأن الأسماء هو عز وجل حميد مجيد، فأسماء فيها ما يحمد عليها، وهو عز وجل يحمد لصفاته العلا ويستحق الحمد عليها، فسيحبه الولد إذا علم من صفاته ما يستوعب عقله، فسيكون محبوبا لديه. لأنك لو قلت لي طفل مثلا وهذا شجاع في كذا وكذا وكذا، ضربت له أمثلة من شجاعتي، ترى وهذا كريم وهذا في كذا كذا وهذا رحيم، ترى عند ذلك سيتعلق به وسيحبه. فذكر الصفات هنا قضية أهمية توحيد الأسماء والصفات. إذا شرحنا الأسماء والصفات للطفل بما يناسب عقله، ضربنا أمثلة، جبنا قصص، سيحبه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكرنا صفات النبي عليه الصلاة والسلام للطفل وكيف كانت أخلاقه وتعامله وعبادته وكرمه إلى شجاعته إلى آخره، سيحبه. ذكر نعم الله تحبب، من أعطاك كذا، من وهبك كذا، من ساق إليك كذا، من رزقك كذا. لما يجي شيء مثلا فيقال هذا من رزق الله، شوف العيديات هذه ترى من رزق الله، الله رزقه، هذول الناس أسباب كذا أعطوا، لو الله ما أراد ما أعطوا كذا. إذن هو يحب إذا ذكرت النعم، إذا ذكرت هذه نعم الله من أسباب محبته لربه. وأما تربية الأولاد في عصر الفتن فلا شك أنها منازعة، ما في شك، يعني مغالبة، تربية الأولاد في عصر الفتن مغالبة. الآن الناس يعيش المتدينون في البيوت جهادا مع أولادهم من أجل إنقاذ الأولاد من المؤثرات الأجنبية، سواء كانت في القنوات، في المواقع، في الألعاب. لو تطلع بلاوي البلاي ستيشن لوحدها، إيش فيها مصائب؟ تجمع لك أشياء كثيرة، في ألعاب في البلاي ستيشن فيها صراع الآلهة، وإله يحارب إله، وإله يتغلب على إله، وإله يقتل إله، وإله يعني، ولما تغلب عليهم ومدري إيش وجاته الإله، وفي إله ذكر وإله أنثى، والإله الأنثى تحب الإله الذكر، وسو يعني كل التخريفات والمصائب في قضية توحيد الربوبية. وطبعا ألعاب أخرى فيها يعني بيان تخلف المسلمين، وأنهم معتدين، وأنهم يحاربون، وأنه ينتصر عليهم، وأنهم في ألعاب تحبب في الصلبان، في ألعاب إلى آخره. فالأبوان المسلمان الآن في منازعة ومغالبة في التربية، يعني ليست القضية مسلمة، ما الولد الآن ليس سلما لوالديه، ما هو سلم لوالديه، ورجل سلما لرجل، لا ما هو سلم الولد، ما هو سلم لوالديه، الولد اليوم منازع عليه، في عليه نزاع، وكل ما كبرت اشتدت القضية، وإذا صار مراهقا أيضا صارت المسألة أشد، تبدأ فترة المعاندة والاستقلالية خلاص أنا لي طريقي وأنا لي منهجي وأنا لي كذا، ولازم أكون نسخة عنكم، وأنا ما إذا ما صار في يعني حسن تربية سيكون في شقاق. على أي حال هذا موضوع يطول، لكن المقصود إنه يعني لسنا الآن يعني في حرية تامة في التربية، إحنا منازعون مغالبون، وخلاص الذي يدرك هذا سيعمل ما يستطيع لإنقاذ الولد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يتوب علينا، إنه سميع مجيب، صلى الله على نبينا محمد.